نستكمل اليوم كمان في شرح العقيدة الطهوية. وكنا وقفنا في موضوع توحيد الإلهية وهو توحيد العبادة. وتوحيد العبادة هذه الليلة إلى الكلام على أسمان العبادة والكلام على شروط قبول العبادة وعلى شيء من أنواع العبادة التي يجب أن تكون لله تعالى وأن صرف شيء منها لغير الله جل وعلا يدخل في مناقضة التوحيد وفي معنى الشرك. وهذا يستدعينا أن نقرأ هذا الفصل من كلام معارج القبول. هذه الليلة نزيد على ما في العقيدة الطحاوية بعض التفاصيل نستخدمها من كتاب معارج القبول في فصل العبادة. وفصل في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها وأن من صرف منها شيئا غير الله تعالى فقد أشرك. وهذه العبادة كما أشرنا مرتبطة بالكلام على توحيد الإلهية لله تعالى ولا بد أن يكون الإخوة المستمعون متذكرين بما ذكرنا وبما وضحنا من الكلام على توحيد أسماء الصفات وما أنزل أن يعتقد المرء فيه لله تعالى وعلى توحيد الربوبية وعلى توحيد الإلهية. وذكرنا أن هذه التقسيمات إنما هي تقسيمات اصطلاحية فقط ليتميز بها المعاني التي ينبغي أن يتعلمها المرء في توحيد الله تعالى. ومن ناحية ثانية يتعلم العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية وأن توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية. ذكرنا هذه المعاني وكلها تتجه في معنى واحد وهو توحيد الله تعالى. أن يدعى الله تعالى منفردا واحدا أن يعتقد أنه واحد سبحانه وتعالى في صفاته وأفعاله وأقواله لا نظير له ولا ند ولا شبيه سبحانه وتعالى. وأن ينتقل بهذا المعنى إلى أن يكون ربه سبحانه وتعالى هو الذي له قلب يعني يتذلل له ويحبه ويتعلق به ويتوكل عليه وينيب إليه ويفرده بالخوف والرجاء والعبادة وأن يطمئن بذكره وأن يقبل عليه سبحانه وتعالى وألا يشرك معه أحدا غيره فيكون ربه جل وعلا على هذا الحال من إخلاص العبادة له وصدق الإقبال عليه والمحبة له جل وعلا وأن يطيعه وأن يقدم محبته على جميع المحاب وأن يتوكل عليه لا على غيره وأن يتيقن فيما عند الله تعالى وأن يثق في موعود الله سبحانه وتعالى. وكل ذلك قد ذكرنا شيئا منه في توحيد الأسماء والصفات من كونه سبحانه وتعالى الرزاق الوهاب التواب البر الرحيم الودود
إلى غير ذلك من أسمائه القوي والكافي والحسيب وغيرها مما يجعل المرء موحدا لربه سبحانه وتعالى، يدعوه ويتضرع إليه ويتذلل له ويخشع له سبحانه وتعالى، وكذلك يتدبر آياته ويقبل على كلامه ويقدم طاعته على جميع طاعاته ومحبته على جميع محابه، والخوف منه على الخوف من أي أحد، وأن يخشاه سبحانه وتعالى وأن يشفق على نفسه من ملاقاته، إلى غير ذلك من معاني المعرفة بالله تعالى، إذ أن المعرفة طريق الخشية وطريق الخوف وطريق الإشفاق وطريق المحبة. من عرف ربه أحبه، من عرف ربه خافه، من عرف ربه خشاه، ومن عرف ربه تعلق به ودعاه، من عرف ربه سبحه سبحانه وتعالى وعبده وتوكل عليه، من عرف ربه سبحانه وتعالى لم يكن ليعرف أحدا غيره جل وعلا، عرف ربه بقوته وقدرته وغناه، عرف ربه سبحانه وتعالى بمغفرته ورحمته وجوده وأحسانه، عرف ربه سبحانه وتعالى بجماله وجلاله، عرف ربه سبحانه وتعالى بغضبه وقوته وانتقامه وشدة بطشه سبحانه وتعالى، عرف ربه بملكه وجبروته سبحانه وتعالى، عرف ربه جل وعلا بعزته وعلوه جل وعلا، إلى آخر هذه المعاني التي كما ذكرنا يصير المرء بها موحدا لربه عابدا له، انتقل إلى كونه شخصا آخر يسير على طريق صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهنا يبذل نفسه لله تعالى وماله لله تعالى وجهده لله تعالى، يعلم أنه إذا بذل نفسه لله تعالى فهو حي عند الله تعالى يرزق، بذل ماله لله تعالى أخلف عليه في الأولى والآخرة، بذل جاهه وسلطانه لله تعالى زاده عزة ورفعة، بذل من وقته وجهده بارك له فيه، وهكذا علم ما عند ربه سبحانه وتعالى في الأولى، وعلم النعيم المقيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وعلم الدرجات العلى عند الله تبارك وتعالى لهؤلاء الطائعين الموحدين له كذلك في الآخرة. وهي قضية التوحيد التي بدأناها عندما تكلمنا على قضية العقيدة، وهي الأهم المهم الذي ينبغي أن يتعلمه المرء، أن يتعلم كلاما مجردا في الاعتقاد. فهذه مسألة نعم من مسائل العلم، ولكن ما يطلبه الرب ومراد الرب من العبد أن ينبني على هذه المعرفة الخشية، وينبني عليها التوكل والإنابة، وينبني عليها الخضوع والخشوع، وينبني عليها الصلاة والذكر والعبادة، ينبني عليها الخوف والرجاء بالله تعالى، ينبني عليها كل ما يتعلق بإصلاح النفس والقلب، بحيث يكون المرء على هذه الحال أقرب إلى الله تعالى وأحب إلى الله تعالى، وهو طريق توحيد الرب سبحانه وتعالى. ونبدأ في هذه الليلة بتعريف العبادة. ونذكر هذا الكلام، نقرأه كذا سريعا على سبيل هذه المعرفة التي أشرنا إليها. هو كلام طويل بعض الشيء، ولذلك أنا أريد أن أقرأه، هو طويل ولكنه سهل، يعني ليس صعبا ككلام في الطحاوية، ولذلك نريد أن نقرأ أكبر قدر ممكن، وعليه فينبغي أن يتابع الجالسون هذا الكلام لئلا نتوقف عليه كثيرا. يقول هو الشيخ هنا فصل في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئا لغير الله تعالى فقد أشرك. لماذا تكلمنا عن العبادة؟ لأننا هذا الكلام المتصل بما كان قبله. قبله كان الكلام في توحيد الإلهية يعني توحيد العبادة. المنطق أن نعرف العبادة وأنواعها وما تعلق بالمرء في توحيد ربه منها سبحانه وتعالى. ماشي. يقول قد عرفت مما قدمنا في معنى لا إله إلا الله. الشيخ قبل هذه قبل هذا الفصل تكلم على معنى لا إله إلا الله، وعندما يأتي الكلام عليه في الطحاوية سنشرع في الطحاوية إن شاء الله. وإنما الكلام هذه الليلة في هذا المعنى وهو معنى العبادة. يقول قد عرفت مما قدمنا في معنى لا إله إلا الله أن الإله هو المألوه. المألوه يعني الذي تألهه القلوب، أي تعبده. تألهه يعني أي تعبده محبة وتذللا وخوفا ورجاء ورغبا ورهبا وتوكلا عليه واطراحا بين يديه واستعانة به والتجاء إليه وافتقارا إليه، وذلك لا ينبغي إلا لله عز وجل. يعني لا ينبغي هذا المعنى من التعبد محبة وخوفا وتذللا ورجاء ورغبة ورهبة وتوكلا واطراحا بين يديه واستعانة به وتوكلا عليه والتجاء إليه وافتقارا له، لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون، يعني المؤمنون الذين يدعون توحيد الله سبحانه وتعالى ويزعمون أنهم يعبدون الله تعالى لا يشركون به شيئا، أن يكون هذا الكلام لهم، أن يكونوا متذللين له مستعينين به لا بغيره، يطرحون أنفسهم بين يديه سبحانه وتعالى يقلبها كيف شاء رضا بقضائه ومحبة لمواضع قدره سبحانه وتعالى، وكذلك رجاء فيما عنده ورغبة له وتوكلا ويقينا إلى آخر ذلك. لا بد أن يكون المؤمنون متفاهمين لهذه المعاني وأن يجاهدوا أنفسهم عليها. يعني كان يقول لا يكون المرء موحدا بالله وهو غير متوكل عليه، ولا هو غير خائف منه، ولا راغب فيما عنده سبحانه وتعالى، ولا ذليلا له، ولا مستكينا له، ولا خاشعا له، ولا خاضعا له. كيف يكون ربه سبحانه وتعالى وهو لا يخشع له ولا يستكين له ولا تذلل بين يديه؟ كل ذلك إذن مما ينبغي ويجب على المرء المؤمن أن يحصله ليرى نفسه عبدا جديدا يعرف ربه ويقبل عليه ويوحده، وقد امتلأ قلبه من نور الله تعالى كما ذكر النبي: واجعل في قلبي نورا. هذا النور هو الذي يستضيء به القلب فيعرف به الرب فيقبل عليه ويتوكل عليه إلى آخر الألفاظ التي ذكرنا هذه الليلة. يقول ولذلك وذلك لا ينبغي، كل ذلك الذي أشرنا لا ينبغي إلا لله عز وجل خالق كل شيء ومصوره ومصرفه ومدبره، مبدي الخالق ومعيده ومحييه ومبيده، الفعال لما يريد، الذي هو على كل شيء شهيد، الذي لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. لا بد أن يعلم المرء ذلك، احفظه فلا يحدث له شيء من ذلك، فيكون أول نظره وأول التفاته وأول استعانته بالخالق الزائلين كما ذكرنا في معنى التوكل في المرات الماضية: وتوكل على الحي الذي لا يموت. لا يموت لماذا؟ لأنك لو توكلت على الميت أصبحت حاجاتك كلها غير مقاضية، أنت خلاص اعتمدت على فلان أن يقضي لك ذلك وأن يفعل لك ذلك وأن يتوسط لك بذلك وأن يقضي لك ذلك وأن يعطيك ذلك، أصبح ميتا. كل ما تعلقت به فيه انت. لذلك كان هذا القول وكان هذا التقييد في الآية وتوكل على الحي الذي لا يموت. لذلك يقول هنا وإن يمسسك بضر وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ومن يردك بخير فلا رد لفضل. من الذي إذا أعطاك فضلا يمكن أن يرده عنك؟ إذا أعطاك الله تعالى الفضل وأعطاك من رحمته سبحانه وتعالى ومنحك من جوده ووهبك من رضا، من الذي يستطيع أن يمنع ذلك؟ ولكن القلوب كما ذكرنا قلوب هذه القلوب ضعيفة الإيمان بالله تعالى. يقول لك لا ده هو فلان لو حصل لي كذا حيمنع عني كذا وحيوقعني في كذا وحيسبب لي في مشكلة كذا لا. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد الفضل. لا أستطيع أحد كما ذكر المولى سبحانه وتعالى، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس نذكر هذه الآيات حتى يستعيد الناس قوى قلوبهم وأن يستعيدوا قوى أنفسهم في ثقتهم بالله تعالى وتوحيدهم له وإقرارهم بأنه ربهم جل وعلا الذي إليه يميلون وعليه يتوكلون وبه يتعلقون سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. والعبد أريد به المعبد، العبد عندما تريد أن تعرف كلمة العبد يعني المعبد، المعبد يعني تقول طريق معبد يعني مذلل للسير عليه، يعني عبدوا الطريق يعني تفرتوه وهيئوه لأن يسير عليه الناس، يعني ذللوا هذا الطريق للسائر. لذلك يقول المعبد أي المذلل المسخر. ولذلك عندما نقول العبد يدخل فيه جميع ما سخر الله تعالى وخلقه، المسخر دخل فيه جميع المخلوقات من جميع العالم العلوي والسفلي من عقيل وغيره ومن رطب ويابس ومتحرك وساكن وظاهر وكامن ومؤمن وكافر وبر وفاجر وضر وفاجر وغير ذلك. كل ذلك مخلوق مسخر لله تعالى، مسخر بتسخيره سبحانه وتعالى، مدبر بتدبيره. لذلك يدخل في هذا المعنى. ولكل منهم أي من كل هذه المخلوقات رسم يقف عليه وحد ينتهي إليه. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، كل يجري لأجل مسمى لا تجاوزه مثقال ذرة. ذلك تقدير العليم وتدبير العبد الحكيم سبحانه وتعالى. هذا لو قلنا لفظة العبد العامة فيراد بها كل ذلك، إن وجد ما لفظة العبد بقى الخاصة فإنما تطلق على من توجه بالعبادة إلى الله وأفرد ربه سبحانه وتعالى باللجوء إليه والافتقار له والصلاة له والصيام له إلى آخره. هذه التي شرعها الله تبارك وتعالى لعباده. لذلك يقول وإن أريد به العابد خص ذلك بالمؤمنين. لو قال يعني العابد يعني الذي يعبد ربه وحده لا شريك له فإن ذلك إنما يكون متوجها للمؤمنين فقط. وإن كان أكثر المشركين كما ذكرنا في شرك الربوبية، إن كان أكثر المشركين يعبدون الله عز وجل ويتقربون إليه بكثير من العبادات، لكن لما عبدوا مع الله تعالى غيره وأشركوا معه في إلهيته كانت أعمالهم هباء منثورا، كما قال كرماد اشتدت به ريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. وكما قال كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، وكما قال: كسراب بقيعات يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فوجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي إلى آخر الآيات. لذلك قال المولى سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم أي هؤلاء الكفرة اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، وذلك كذلك أنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. إذن حتى لو عملوا أعمالا من أعمال الخير في دنياهم هؤلاء الكفرة فإنهم يفرقون عن المؤمنين. الله تبارك وتعالى ذكرنا الحديث في أحاديث السبت التي نشرحها أن الكافر لو عمل عملا من أعمال الخير فإن له به طعمة يطعمه الله تعالى بها في الدنيا، أما المؤمن فيطعمه الله تعالى به في الدنيا علاوة على ما له من حسن الثواب عند الله في الآخرة. وهذه مسألة ذكرنا هذا الحديث حتى استطيع المرء أن يراجعه، كان حديثا مطلوبا أن يعلمه المؤمنون في هذا المعنى. لذلك يقول: أعمالهم ما كسراب بقيع. ليه هؤلاء الكفرة يطعمهم ربهم؟ يجي واحد يقول ما في واحد كافر في الدنيا ويتصدق ويعمل الخير ويبني المدارس والمستشفيات ويدفع ويسوي وكذا وكذا وكذا، كل ذلك الله تعالى لا يضيع أجر أحد فعل شيئا، وإنما الكافر يأخذ أجره في الدنيا يطعمه الله تعالى به طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فيطعمه به في الدنيا وله ثواب الآخرة. وهذا كان حديثا جميلا في معنى أن المرأة المؤمنة لا تخيل أنه إذا عمل ثوابا في الدنيا ألا يأخذ عليه أجرا في الدنيا، وأن الله يدخر له أجره في الآخرة فقط، لا من عمل من هذه الأعمال الصالحة في الدنيا فإن الله تبارك وتعالى يطعمه بها، يعني يعطيه رزقا عليها، يوسع به عليها بسببها، أو يخلف به عليها، يخلف بها عليه بسبب هذه الأعمال التي عملها. أما هؤلاء الكفرة فإنما كما قال تعالى اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، فأعمالهم في الآخرة حابطة لا يأخذون عليها شيئا في الآخرة. وتولوا الطاغوت، كان أولياؤهم الطاغوت فأخرجوهم من النور إلى الظلمات، وعبدوا الشيطان وقد عهد الله إليهم عهدا أمرهم سبحانه وتعالى ألا يعبدوا الشيطان وبين لهم عداوته وقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وقال: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، فخالفوا أمر الله وتولوا أعداءه وكذبوا رسله وأنبياءه وحاربوا حزبه وأولياء سبحانه وتعالى وأرادوا تشييد الكفر وإعلاءه ورد الحق وإباءه، فأبى الله عز وجل إلا أن يتم نوره وأن يظهر دينه جل وعلا وأن يعلي كلمته وأن ينصر أولياءه وأن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويجعل حزبهم الغالبين ويجعل العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. لكن المؤمنون هم عباده حق بقى، الذين ينصرهم سبحانه وتعالى ويرفع رايتهم هم عباده حق الذين أفردوه بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، ولم يشبهوه بشيء من خلقه ولم يسووا شيئا من خلقه به، يعني ما كان عندهم في قلوبهم أحدا يشبه ربهم ولا أن يسووا به ربهم خوفا وخشية وإنابة وتوكلا وتوجها وتعلقا، لا ليس عندهم ذلك، ولا استعانة ولا استغاثة ولا استعاذة، كل ذلك لربهم جل وعلا، إن استعاذوا استعاذوا بالله وإن استعانوا فبالله وإن سألوا فالله سبحانه وتعالى يسألون وإن التجأوا فإلى الله وإن توكلوا فعلى الله لا على غيره وإن خافوا فمن ربهم لا شيء غيره، وإن رجوا ففي وجه الله تعالى الكريم، وهكذا. ذلك يقول: أولئك الذين تضاعف لهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، على خلاف الكفرة الذين ذكرنا فأحبط الله أعمالهم. وقال في الثانية: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. تولوا الله تعالى، هؤلاء المؤمنون كان ولاؤهم لله جل وعلا، كان وليهم ربهم سبحانه وتعالى. الولاية يعني تعني المحبة والنصرة والتأييد والمعونة من الله تعالى. أما من المؤمنين لله تعالى فإن الولاية لله تعالى يعني المحبة والنصرة والتأييد لربهم، يعني ينصرون ربهم ويودون ربهم ويحبون ربهم سبحانه وتعالى. هؤلاء تولوا ربهم فأخرجهم من الظلمات إلى النور، أخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الضلال إلى نور الهدى، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الغي إلى نور الرشاد. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ملأ الله تعالى، انظر بقى هذا المعنى حتى تستشعر قوة التوحيد وميزة أن توحد الله تعالى وأن تقبل عليه وأن تفرده بالعبادة بعد أن أخرجك من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الضلال إلى نور الهدى، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الغي إلى نور الرشاء. انظر إليه سبحانه وتعالى لما تولوا هؤلاء المؤمنون ربهم، كان وليهم وكان هو حبيبهم سبحانه وتعالى، وكان كل مودتهم له وإقبالهم وكل إقبالهم عليه. انظر ماذا فعل بهم لترى نقص التوحيد الذي نحن فيه، فلم ينبت هذه العاقبة الحسنة الكاملة في قلوب المؤمنين. لذلك يقول: ملأ قلوبهم بنور معرفتي ومحبتي والشوق إلى لقائي، فلم تتسع لغيري، أي لم تتسع هذه القلوب لغيره، لم تتسع للهوى والشيطان والشهوات والدنيا وزينتها والمال والولد والجاه والسلطان، وكل ذلك كان خاسئا حسيرا قليلا في هذه القلوب، لم تتسع إلا لنور ربهم سبحانه وتعالى، كما قال: ملأ قلوبهم بنور معرفته ومحبته والشوق إليه فلم تتسع لغيره. دنا الشيطان من قلوبهم، هذا المعنى الثاني، دنا الشيطان من قلوبهم فاحترق بنور إيمانهم. يدنو الشيطان منها كالسماء لما زينت بالحجر، فالقلوب هي بيوت الرب سبحانه وتعالى التي ملأها من نوره ومعرفته ومحبته. فكما حرس السماء إذا وصل إلى الشياطين فإن الله تبارك وتعالى يرميهم بهذه الشهب والملائكة تحرسها، كذلك نور الإيمان يحرس بيت الله تعالى، إن اقتربت منه الشياطين تحترق بهذا النور من نور الإيمان. وانظر إلى الحال الذي نحن فيها من الضعف والهوان وتسلط الشياطين علينا في هذه الليالي وتلك الأيام التي نراها، وهذه الليلة من الليالي التي فيها تسلط كبير للشياطين. مكنتش عارف هذا القرآن هذا خالص، مش عارف هذا المسألة. يقول: هادنا الشيطان من قلوبهم فاحترق بنور إيمانهم، فنكف على عقبه خاسئا حسيرا، وأيس منهم، أيس هذا الشيطان من هؤلاء المؤمنين أن يطيعوه، فانقلب مذموما مدحورا، فعند ذلك عز نفسه اللعين وقال: إلا عبادك منهم المخلصين. وقد ذكرنا هذه الآية في قضية التوكل المرات الماضية. وقال عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، حفظوا الله فحفظهم، وصدقوا ما عاهدوا الله عليه فلم ينكثوا إيمانهم. تعرفه إلى الله في الرخاء بالعبادة فعرفه في الشدة بالفرج سبحانه وتعالى. صدقوا رسله وآمنوا بكتابه وانقادوا لأمره وانكفوا عما نهى عنه، ثم بعد ذلك تجردوا لنصرة دينه سبحانه وتعالى وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيله، ودخل الناس بذلك في دين الله أفواجا طوعا وكرها، قادوهم إلى الجنة بالسلاسل. نصروا الله فنصرهم، وشكروه فشكرهم، وذكروه فذكرهم، عرفوا ما خلقوا له فأقبلوا عليه، عرفوا لماذا خلقهم الله فأقبلوا على ذلك الذي قد خلقهم لأجله فاهتموا به، ورأوا ما سواه سوى الله تعالى مما لا يعينهم فلم يلتفتوا إليه، أو مما لا يعنيهم فلم يلتفتوا إليه، وآثروا ما يبقى على ما يفنى، لم يكن همهم الدنيا والزائد من مال وجاه وولد وسلطان، وإنما همهم الباقي الذي يرونه مستورا في كتابهم يويض وجوههم عند الله تعالى، فآثروه وتمسكوا به وقدموه على غيره، وتعلقت أرواحهم بالرفيق الأعلى ليس بالشهوات الخفيفة الذليلة التي نحن فيها اليوم. أولئك هم خاصة الله من خلقه والمصطفون من عباده، أولئك أولياؤه المتقون وحزبه الغالبون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. هذه مقدمة العبادة التي ندخل بها على تعريف العبادة. يقول ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. العبادة التي خلق الله لها الخلق وأخذ بها عليهم الميثاق وأرسل بها رسله وأنزل كتبه، ولأجلها خلقت الدنيا والآخرة والجنة، خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، هي اسم جامع لكل ما يحب ويرضى الإله السامع وهو الله عز وجل من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن. هذا تعريف العبادة. إيه تعريف العبادة؟ تعريف العبادة إيه؟ اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع سبحانه وتعالى عنه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وعندما تعرف لفظة العبادة تقول كل ما يرضى الله تعالى عنه من الأعمال والأقوال والأفعال الظاهرة في الظاهر والباطن، هذا اسم العبادة. فالظاهرة يعني من الأقوال الظاهرة، التلفظ بالشهادتين، فالظاهرة كالتلفظ بالشهادتين، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإغاثة الملهوف ونصر المظلوم وتعليم الناس الخير والدعوة إلى الله عز وجل وغير ذلك من الظاهر الذي قد أحبه الله تعالى ورضاه لعباده من الأقوال والأفعال والتصرفات. والباطنة كالإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وكخشية الله تعالى وخوفه ورجائه والتوكل عليه والرغبة والرهبة إليه والاستعانة به والحب والبغض في الله تعالى والموالاة والمعاداة فيه والموالاة والمعاداة فيه وغير ذلك. هذه إشارة إلى أمرين: الأمر الأول إلى تعريف العبادة في الظاهر والباطن، وذكر بعض أنواعها في الظاهر وذكر بعض أنواع العبادة في الباطن. ثم نعلم مسألة جديدة، ثم نعلم ثم يقول لك القائل ثم نعلم ليبين لك أن بعد كلمة يعلم هذه أمر مهم ينبغي أن تهتم به وأن تحفظه. وإنما أي مصنف من المصنفين يقول لك اعلم كذا وكذا، كأنه ينبهك إلى أن ما يأتي بعد كلمة اعلم شيء مهم ينبغي أن يستمع إليه وأن يفهمه وأن يهتم به بعد ذلك. ماشي صح لنايمين دول عام. أخوانا نمو ولا لسه نمو؟ نحن بدأناش حاجة لسه. أيوة. ثم نعلم أنها أي العبادة لا تقبل ما لم يساعدها. لا مش لا لفظة لسه مجيناش العبادة. ثم نعلم أنها لا تقبل الأعمال الظاهرة ما لم يساعدها عمل القلب. فالأعمال هي الظاهرة لا تقبل ما لم يساعدها عمل القلب، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هنا أشار إلى قلبه. وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ومناط العبادة هي غاية الحب مع غاية الذل. هذه المسألة التالية التي ينبغي أن يحفظها المرء في عباداته كلها، أن مناط العبادة يعني متعلق العبادة، أن العبادة تتعلق بغاية الذل مع غاية الحب، بغاية المحبة لله تعالى مع غاية التذلل له. لذلك يقول هنا ولا تنفع عبادة بواحد من هذين دون الآخر، يعني لا تنفع العبادة بالمحبة فقط ولا بالتذلل فقط. لذلك قال من قال من السلف من عبد الله تعالى بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن حقا. هذا مناط العبادة، غاية المحبة مع غاية الذل لله تعالى، يعني أن يتحقق في عبادته غاية المحبة لله تعالى، أن يقوم بها على غاية المحبة وفي نفس الوقت على غاية التذلل لله جل وعلا. فلا يمكن أن يقوم المرء بغير ذلك ويكون على هدي صحيح في العبادة المقبولة عند الله تعالى. لذلك يقول قلت، فيبين هذا الكلام الشيخ يقول قلت وبيان كلامه هذا أن دعوة الحب لله تعالى بلا تذلل ولا خوف ولا رجاء ولا خشية ولا رهبة ولا خضوع دعوة كاذبة. يقول هو يحب الله تعالى وليس عنده لله تعالى خوف ولا رجاء ولا خشوع ولا تذلل، هذه دعوة كاذبة. أنه إذا أحب الله تعالى لا شك أنه يخاف ربه، لأنه لو لم يخف ربه كيف يطيع ربه وكيف يقبل عليه؟ طيب كيف يترك معصيته ويترك الذنب إذا لم يكن يخاف من ربه جل وعلا؟ لذلك يقول دعوة الحب أن يقول هو يحب الله تعالى، فلا بد أن يتضح في هذا الحب هذا المعنى الذي ستذكره الآية بعد ذلك في قول الحسن، يقول ادعى قوم محبة الله تعالى فابتلاهم بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لا يمكن أن يدعي المرء يقول لك إيه والله ده أنا بحب ربنا وده أنا بحب ربنا وده أنا بحب ربنا، كل ما تقول له على حاجة من أعمال الصالحة يقول لك ده أنا بحب ربنا وبحب ربنا وبحب ربنا، وهذه المحبة لا تظهر في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الخوف من المعصية، ولا في الإقبال على الطاعة، ولا في الاستعداد للقاء الله تعالى، ولا تظهر هذه المحبة في خوف ولا رجاء، كيف يدعي ذلك؟ لذلك ابتلاهم الله تعالى بهذه الآية وهم القائلين بأنهم يحبون الله تعالى، ابتلاهم بقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نرجع إلى بداية الكلام، يعني احنا قفزنا كم سطر كده، نرجع إلى بداية الكلام. يقول ولذا ترى من يدعي ذلك كثيرا ما يقع في معاصي الله عز وجل ويرتكبها ولا يبالي، يقول لك أنا بحب ربنا، دايما اللي كأنه يقول إذا كلمت امرأة في الصلاة في الزكاة في تأخير الصلاة في لا يصلي الجماعة مثلا أو فيها أنه مش عارف يعمل إيه، يقول لك أنا بحب ربنا، يقول له لا كيف، هؤلاء المدعون لمحبة الله أكثر الناس وقوعا في المعصية. ليه؟ لأنه يعبد الله تعالى على إيه، أنا بحب ربنا خلاص بحب ربنا وقلبه ممتلي من الله، والشيطان قد زين له ذلك فلا يهمه أن يأتي بالطاعة ولا أن يخاف من المعصية ولا أن يفرد ربه سبحانه وتعالى بالخوف والرجاء، لا يهمه ذلك. أي واحد كده في الدنيا يقول لك أنا بحب ربنا، أنت أصلا لما بتكلمه لأنه هو بيعصي الله سبحانه وتعالى، يعني أنت تأتي لتأمره بالمعروف أو تنهى عن المنكر فيكون رده عليك أنا بحب ربه. واضح الكلام؟ يقول له طيب إذا كان أنا عمال أقول لك يعني تعرف ربنا، طب بتحب ربنا إزاي بقى؟ إذا كان أنا أصلا زعلان منك عشان أنت بتعصي ربنا، ثم تقول أنا بحب ربنا؟ ثم لما كنتش بقى بتحب ربنا كنت هتعمل إيه؟ أكثر من اللي أنت فيه من المعاصي والذنوب والسيئات. لذلك أقول الشيخ في هذا المعنى ولذا ترى من يدعي ذلك، يعني من يدعي المحبة بلا تذلل ولا خوف ولا رجاء ولا خشية إلى آخر ما ذكرنا، كثيرا ما يقع في معاصي الله عز وجل ويرتكبها ولا يبالي، ويحتج في ذلك بالإرادة الكونية. هذه نقطة ثانية في المدعين المحب، أنه مطيع لله تعالى، وهذا شأن المشركين، يقول لك أنا بحب ربنا وإن شاء الله هصلي وإن شاء الله هعمل، بس لما ربنا هيعيني هصلي، هو بس إيه، ولما ربنا يكرمني مش عارف ايه هعمل ايه، ولما ربنا يقول لك هذه عاملة ايه زي كلام المشركين، يعني ليس مشركا ولا حاجة بس كلامه يشبه كلام المشركين، وهو في قوله تعالى لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا لو شاء الرحمن ما عبدناهم إلى آخر ذلك، وهو احتجاج إبليس عليه لعنة الله تعالى، قال رب بما أغويتني، وإنما المحبة يقول بقى الشيخ وإنما المحبة الذي يدعي محبة الله تعالى، إنما المحبة نفس وفاق العبد ربه، المحبة نفس وفاق العبد ربه، يعني المحبة هي أن يوافق العبد ربه، كلما أراد ربه منه شيء وافقه عليه، يعني موافقة العبد للرب في كل ما يأمر به الرب وينهى عنه، هذا دليل المحبة. فيجب حينئذ أن يرى هذا المعنى فيحب ما يحبه ربه سبحانه وتعالى ويبغض ما يكرهه ويأباه. فأنت بتقول أنا بحب ربنا، وكيف لا توافق الله تعالى في أن تحب ما يحب؟ يجي فلان يقول لك ده أنا بحب فلان، تبص تلاقيه أو فلان دوت يحب فلانا كما نقول، فإنه يوافقه في مراده، يعني ما تلوش يعمل حاجة بيزيد على منها صعبه أيضا محبة إيه، وهكذا بقية الأمور. فإنه كما يقول يحب ما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى ويبغض ما يكرهه ويأباه، وإنما تتلقى معرفة محاب الله تعالى ومعاصيه من طريق الشرع، وهي هذه الأمور إنما تحصل بمتابعة الشارع. ترتيب الكلام مضبوط؟ ها؟ حد مش فاهم؟ حد مش فاهم؟ نقول ايه المحبة كما ذكر هي نفسه وفاق العبد ربه، كده؟ يعني ايه؟ يعني هو موافق لربه سبحانه وتعالى حتى يقول هو محب له، قال له يعني موافق لربه، قال له يعني يحب ما يحبه ويرضاه ويكره ويبغض ما يكرهه ربه سبحانه وتعالى. يقول له طيب صح كده، طب كيف يتحقق ذلك؟ قال وإنما يتلقى المرء هذه المعرفة، يعني أن يعرف ما يحب ربه ويبغضه ربه من الشرع. صح؟ وبعدين قال له ولذلك لا تحصل المعرفة إلا بمتابعة الشرع، ومن ثم لا تحصل المحبة إلا بمتابعة الشرع. لذلك قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. واضح؟ مين مش فاهم؟ ورجعنا في النهاية إلى إيه؟ حد مش فاهم؟ كله مش فاهم؟ واحد بس مش فاهم؟ يا لذلك قال الحسن رحمه الله الجملة التي ذكرناها قبل عدة أسطر، ادعى قوم محبة الله فابتلاهم بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن ادعى محبة الله تعالى ولم يكن متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب. هذه نهاية الكلام، هذه هي النتيجة التي وصلنا إليها، أن المحب موافق لمحبوبه في محابه، يعني يحب ما يحبه ويكره ما يكرهه. قال له طيب الشرع يعرف الكلام ده منين؟ قال له أنت تعرف ما يحب ربك ربك وما يكرهه سبحانه وتعالى من الشرع. يقول له عشان تدعي بقى المحبة إذن لابد أن تتابع الشرع. واضح؟ ولذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه حتى تعلموا متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هل يتذكر أحد ما بدأنا به الكلام؟ كلام بدأنا بإيه؟ وأن من عبد الله تعالى بإيه؟ بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن واحد، ليس كذلك؟ فات الكلام، الكلام ضاع. لذلك أول مسألة قلنا بيان كلامهم أن الحب بلا تذلل ولا خوف ولا رجاء ولا خشية ولا رهبة ولا خضوع دعوة كاذبة. ونأتي للنقطة الثانية وهي كذلك الرجاء وحده، أن يعبد الله تعالى على الرجاء وحده. إذا استرسل فيه العبد الرجاء بقى، يعني أنه يرجو في رحمة الله، يعني اللي هم يا ربنا غفور رحيم، يتكلم واحد يقول لك أنا بحب ربنا، يتكلم الثاني يقول لك عم ربنا غفور رحيم. يبقى الأولاني دعوة كاذبة لأنه لابد لها من الخوف والرجاء كما ذكرنا، والثاني صاحب الرجاء دعوته مؤلمة لأنه يدعي أنه يعبد الله تعالى على الرجاء، فيفتح بذلك لنفسه باب المعصية ويتكل على عفو الله تعالى وعلى الرجاء في مغفرة. واضح؟ أما الرجاء يقول الشيخ هنا وكذلك الرجاء وحده، يعني أن يعبد الله تعالى على الرجاء وحده إذا استرسل فيه العبد، يعني إذا استرسل في الرجاء تجرأ على معاصي الله سبحانه وتعالى وأمن مكر الله، تجده كما يقال في الأول أن أهل الإيمان من الصحابة جمعوا إحسانا وخوفا، ومن بعدهم جمعوا إساءة وأمنا زي حالتنا كده، إن هم إيه مسيئين ومقصرين ومفرطين والدنيا منقلبة عليهم وعلى دينهم، والسنية الراحين يتفرجوا على الماتش والإساءات والإهانات لله وكتابه ورسوله، وعليهم يتفرجوا على المطاش. وأخ بعت لي سؤال يقول لك إيه إذا هو بيتفرج على الماتش بس محافظ على أوراده، شغال يعني في الذكر والاستغفار وهو محافظ، ويشوف التلبيس بقى تلبيس ما حصلش هو إيه، وهذا اتكال على عفو الله تعالى. ولذلك يقول الشيخ إذا استرسل فيه العبد تجرأ على المعاصي وأمن مكر الله، كل قاعد لا آمن مكر الله تعالى مش هيحصل له حاجة، ولا هينزل عليه عذاب ربنا، ولا هينزل عليه سخطه سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يصيبه كذا وكذا، مما يصيب العصاة والمخالفين لله رب العالمين. وهذا الأمر من إيه؟ من أسوأ الأمور في دين الله تعالى، فإن الأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، ينقل عن الملة من أولها إلى آخرها، كما سنذكر في شرح الطحاوية عندما نأتي إلى هذه الجملة من متن الطحاوية وشرحها إن شاء الله تعالى. لك الأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. هذه المصيبة التي نحن نعيش جزءا منها، الجزء كده نرى فيه الأمان والركون إلى الكاذب من الأعمال التي نأتيها، وإلى الرجاء في عفو الله تعالى، مع أنه سبحانه وتعالى ذكرهم بأنه شديد العقاب وأنه غفور رحيم، مش غفور رحيم بس. لذلك قال: وكذلك الخوف وحده إذا استغفل فيه العبد سأظنه بربه وقنط من رحمته ويائس من روحه. وقد قال تعالى: إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالأمن من مكر الله خسران، واليأس من روحه كفران، والقنوط من رحمة الله ضلال وطغيان، وعبادة الله عز وجل بالحب والخوف والرجاء توحيد وإيمان. العبد المؤمن بين الخوف والرجاء كما قال تعالى: يرجون رحمته ويخافون عذابه. وهذا العبد المؤمن يعبد الله تعالى وهو يرجو الرحمة ويخشى العذاب، مشاهد مبسوط وبيضحك وبيهرج وكأنه ليس وراءه لا موت ولا قبر ولا سؤال في القبر ولا شدة القبر ولا حساب القبر، ولا وراءه حشر ولا نشر ولا صراط ولا ميزان. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سنذكر في الخوف يقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا خرجتم إلى الصعداء تجأرون إلى الله عز وجل. يقول: عبادة الله عز وجل الأولى، فالأمن من مكر الله خسران، واليأس من روحه كفران، والقنوط من رحمة الله ضلال وطغيان، وعبادة الله عز وجل بالحب والخوف والرجاء توحيد وإيمان. فالعبد المؤمن بين الخوف والرجاء كما قال تعالى: يرجون رحمته ويخافون عذابه. وكما قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يعني مش قاعد يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه هو قاعد كده بيهذر، لا، ده قانت آناء الليل ساجدا وقائما. وإحنا الحمد لله قنوت آناء الليل ساجدا وقائما دي ما حدش مبطلها، يعني الحمد لله كل واحد طول الليل قانتا ساجدا وركعا يرجو رحمة الله ويخشى عذابه، مش كده؟ صح؟ ها؟ ولا حول ولا قوة. لذلك يقول: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما أحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وبين سبحانه وتعالى كذلك هذا المعنى، وهو أنهم يعني المؤمنون كما ذكرنا العبد المؤمن بين الخوف والرجاء، ثم يضيف الرجل الشيخ يعني عاطفا القول ويقول: وبين الرغبة والرهبة، كما قال تعالى في آل زكريا عليهم السلام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. مش كانوا يدعوننا رغبا ورهبا بس، لا، ده بعد المسارعة في الخير، وليس القيام بالخير، لا، المسارعة في الخيرات. ونحن عادين بقى لا خير أصلا ولا عمل ولا كذا ولا كذا، ولا فضلا عن المسارعة إلى الخير والمسابقة فيه، كما هي حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم الله تعالى بالمسارعة إلى الجنة سارعوا إليها وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، كانوا هم السابقين المتنافسين في ذلك. لذلك يقول هنا كما كان عليه الحال في آل زكريا عليه السلام: وإن كانت هذه الآية عامة في الأنبياء بمعنى لها قولين في التفسير، وما قال تعالى بعد قصة زكريا، حد فاكر السورة الآية دي نزل سورة إيه؟ إيه؟ سورة الأنبياء، بعد أن ذكر الله تعالى جميع الأنبياء قال سبحانه وتعالى فيهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، يعني أي الأنبياء كلهم. والتفسير الثاني، القول الثاني وهو لا يضاد القول الأول، أنها ملحقة بآل زكريا لما قال سبحانه وتعالى ووهبنا له يحيى وأصلحنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فتارة يقول العبد المؤمن بقى بين الخوف والرجاء والمحبة كما ذكرنا، فتارة يمده الرجاء والرغبة فيكاد أن يطير شوقا إلى الله تعالى، فليس رجاءه هو الرجاء المذموم ورجاؤنا أن ينام المرء ويريد أن يكون صالحا ومتعبدا وعالما، لا، إنما الرجاء الممدوح وهو أن يبذل غاية ما يمكن أن يبذله وينتظر رحمة الله تعالى كما أشرنا في معنى الرجاء. لذلك يقول فتارة يمده الرجاء والرغبة فيما عند الله تعالى فيكاد أن يطير شوقا إلى الله، وطورا يقبضه الخوف والرهبة فيكاد أن يذوب من خشية الله تعالى، فهو دائب في طلب مرضاة ربه سبحانه وتعالى، مقبل عليه، خائف من عقوباته، ملتجئ منه إليه سبحانه وتعالى، عائد به من راغب فيما لديه. ماشي كده نكمل ولا كفاية؟ نكمل. نقول فتارة يمده الرجاء والرغبة فيكاد أن يطير شوقا إلى الله، ونحن نقول هذا الكلام لعل الله تعالى أن يفتح على أحد بهذه المعاني التي ذكرها الله تعالى. وطورا يقبضه الخوف والرهبة فيكاد أن يذوب من خشية الله تعالى، فهو دائب في طلب مرضاة ربه، مقبل عليه، خائف من عقوباته، ملتجئ منه إليه، يلجأ من الله إليه، يعني يفر منه إليه سبحانه وتعالى، عائذ به منه، يعوذ بالله كما قال أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك سبحانه وتعالى، راغب فيما لديه جل وعلا. نستكمل نستكمل كفاية كده السنة النهاردة نستكمل. وللعبادة ركنان، الجزء الثاني في العبادة، وللعبادة ركنان لا قوام لها أي للعبادة إلا بهما، وهما الإخلاص والصدق. وحقيقة الإخلاص أن يكون قصد العبد وجه الله تعالى والدار الآخرة كما قال تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد أن ينداه من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم أصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لا سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. وقال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إلى آخر الآيات. وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لدنيا يصيب، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وفي زيادة: وأعمالكم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كل ذلك نذكره لنبين كما يقول الشيخ قوام العبادة الأول، وهو الإخلاص. لذلك يقول: ولو ذهبنا نذكر أحاديث الإخلاص لطال الفصل. يطول الفصل، هذا الفصل الذي نتكلم عليه في العبادة. وأما الصدق، قلنا قوام العبادة الإخلاص والصدق، والصدق والذي نفتقده نحن بعد الإخلاص هو بذل العبد جهده في امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه، والاستعداد للقاء الله، وترك العجز، وترك التكاسل عن طاعة الله، وإمساك النفس بلجام التقوى عن محارم الله، وطرد الشيطان عنه بالمداومة على ذكر الله، والاستقامة على ذلك كله ما استطاع. ايش كده؟ عرفنا الصدق؟ خلاص بكفاية. الصدق مختصر، والشيخ وسع شوية حتى يتضح الكلام. نعم، الصدق مختصر ايه؟ هو بذل الجهد العبد، ان يبذل جهده يعني اقصى استطاعته في ان يقوم بما امر الله تعالى به على وجه الاكل، سواء في الامر او في النهي. إذا نهى الله تعالى عن ذلك يبقى صدق في هذا النهي، لا ظاهرا ولا باطنا ولا نظرا ولا سماعا ولا مشيا ولا محبة ولا حنينا إلى ولا شيء من ذلك في المعصية. كذلك في الطاعة، الصدق فيها أن يأتي بهذه الطاعة على أقصى ما يمكن أن يأتي بها على ما يستوجب رضا الله تعالى، يعني أن يبذل في الطاعة من إتيانه بآدابها وأركانها وشروطها في الظاهر والباطن، وأن يفرغ وقته وجهده ليتحقق فيها ما يمكن أن يكون بسبب رضا الله تعالى. هذا الصدق، يعني أتى العمل ده بصدق، يعني إيه غير ما أتى العمل ده زي ما بيقولوا بأي أتاه أي شيء كان كده، أهو صلى والسلام، غير إيه واحد لا دخل الصلاة بقى استعد لها قبل وقتها وتوضأ لها وضوءها وأحبها وأقبل عليها، ثم بذل جهده في أن يقوم بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها وآدابها، وأكمل خشوعها وأكمل خضوعها وتذللها، وأقبل فيها على الله تعالى، وضع قلبه بين يدي ربه إلى آخر ذلك مما يبذله المرء حتى تخرج هذه الصلاة على أحسن صورة يمكن أن يرضى بها الله تعالى عنه، أو أن ترتفع إلى الله تعالى في محل القبول عنده سبحانه وتعالى. مش دخل يصلي يتوضى ما توضاش مش مهم، أهو متوضى قبل كده عم، دخل يصلي جه متأخر مش مهم، دخل يصلي في خشوع مش مهم، في خضوع مش مهم، في تدبر للآيات مش مهم، صلى بسرعة صلى ما صلاش أهو مش مهم، وإمتى يخلص الصلاة والسلام عليك ويجري، يبقى دي صلاة لم يصدق فيها لله تعالى الصدق الذي تكون بها هذه الصلاة على النحو المقبول، أن تصعد مسفرة مضيئة إلى الله تعالى يقبلها كما ذكر. وهكذا بقية الأمور. ذلك السيدة عائشة حتى في الصدقة كانت إذا أعطت المسكين درهم ولا كانت تطيبه، تطيب الدرهم، تقول هو يقع في يد الله تعالى قبل أن يقع في يد السائل. شكرا لها. لذلك يقول أو الشيخ وضح هذه الألفاظ, وضح هذه اللفظة يعني لفظة الصدق بهذه الجمل التي ذكرها, فقال وأما الصدق فهو بذل العبد جهده في امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى المولى سبحانه وتعالى عنه. قال له ده يبينه ايه؟ قال له بقى والاستعداد للقاء الله وترك العجز, يعني ان يقوم على الامر مستعدا بهذا الامر للقاء الله تعالى لعله ان يكون اخر عهده بالدنيا يفعله على احسن ما يمكن ان يلقى به الله تعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي صلاه مودع, يعني صلي الصلاه التي تودع بها الدنيا وتكون هذه الصلاه اخر صلاتك, فانظر الى هذه الصلاه التي تودع بها كيف تكون صلاه تلقى الله تعالى بها. اللي بيصلي صلاه مودع ده بيصلي صلاه بقى ايه خلاص دي اخر صلاه, فعايز يخليها احسن صلاه ممكن ان يلقى بها الله تعالى, ليس كذلك؟ ولو انه صلي صلاه مودع فضلك عمال هو ايه اتملت وساوس اتملت خطرات ساب الصلاة وراح بقى السوق وراح عند فلان وكان بيتخانق مع فلان وجاء الله أكبر ويمشي بقى هنا وهنا وهنا, لا الخائف والذي ستكون صلاته هذه آخر صلاة إذا به يحاول أن يحسنها وأن يصدق فيها حتى تكون سبب الختام له بالحسنى. لذلك يقول والاستعداد للقاء الله وترك العجز وترك التكاسل, وهو العجز والتكاسل منافي للصدق في العمل, يعني يأتي العمل على التكاسل وعلى العجز وعلى التهاون وعلى التردد وعلى الملل وعلى هذه الأحوال السيئة, هذا منافي للصدق الذي هو قوام العبادة كما ذكرنا في بداية الكلام. وترك التكاسل عن طاعة الله وترك التكاسل عن طاعة الله وإمساك النفس بلجام التقوى عن محارم الله وطرد الشيطان عنه بالمداومة على ذكر الله والاستقامة على ذلك كله. إن حاول المرء هذا الأمر في كل أحواله فإن ذلك يرزقه الصدق في إتيانه لهذه الطاعات التي يود بها أن تكون على الحال التي يرضى الله تعالى عنها ويتحقق فيها معنى الصدق في العباد. لذلك الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين, وقال من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه, وقال تبارك وتعالى ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولذلك قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا, يعني صدقوا حتى كان ذلك إلى وكذا قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. إلى آخر الآيات في هذا المعنى كما قال في سبحانه وتعالى في آية البر التي شرحناها يوما ما في الجمعة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر, إلى قوله تعالى أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وشرح مسلم ده في الحديث ده بذكر كلام جميل لمن أراد أن يراجعه, فأن هذا المؤمن القوي قوي في إيمانه, ظهرت هذه القوة في إخلاصه في العمل وفي بذله في الطاعة وفي بذله في الأذكار وقراءة القرآن وفي بذله في الجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوات إلى الله, أن يقوم على ذلك على أحسن الأحوال وأتمها وأكمالها. وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وفي الحديث الآخر الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، وإن كان في سند الحديث الثاني هذا مطار. هذا يقول لي ولكن قدر الله ما شاء فعل، لا، الرواية الصحيحة واللفظ قدر الله ما شاء فعل هذا ليس موجودا في روايات هذا الحديث، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، قدر الله يعني هذا قدر الله وما شاء فعل. لو حد يسمع يقول قدر الله ما شاء فعل، هي قدر الله وما شاء فعل. ماشي. فإذا اجتمعت النية الصالحة يعني الإخلاص والعزيمة الصادقة في هذا العبد قام بعبادة الله عز وجل. يبدأ قوام العباد، وبعدين قال ثم أعلم أنه لا تقبل بقى هذه العبادة التي ذكرنا إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قوام العبادة قلنا الإخلاص والصدق، هذا قوامها، وبعد ذلك هذه العبادة لا تكون مقبولة بقى بعد أن يتحقق فيها الإخلاص والصدق، قال قبلت كذلك، يقول لا، بقي شرط حتى تكون مقبولة عند الله تعالى، وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أعلم أنه لا يقبل منه ذلك إلا بمتابعة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فيعبد الله تعالى بوفق ما شرع، وهو دين الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى من أحد سواه، كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه ثلاثة الأركان شروط في العبادة لا قوام لها إلا بها، العزيمة الصادقة شرط في صدور العباد، والنيات الخالصة وموافقة السنة شرط في قبول العباد، فلا تكون عبادة مقبولة إلا باجتماعها. لماذا؟ قال فيخلص النية بدون صدق العزيمة هوس وتطويل للأمل وتمنن على الله وتسويف في العمل وتفريط، وصدق العزيمة بدون إخلاص يكون شركا أكبر أو شركا أصغر على حسب بعده وقربه من الإشراك بالله تعالى، وعلى حسب ما نقص من الإخلاص. وإخلاص النية مع صدق العزيمة ولم يكن العمل على وفق السنة كان بدعة وحدثا في دين الله تعالى، وكان شرعا لم يأذن به الله جل وعلا، فيكون مردودا على صاحبه ووبالا عليه والعياذ بالله تعالى. ذلك قال الفضيل بن عياض في قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوابه يعني خالصا من شوائب الشرك والرياء، أصوابه يعني ما كان موافقا للسنة. ونقف عند هذا الحد. للأسف لم نقرأ ما كان في تقدير العبد الفقير أن نقرأه اليوم. السائل ولا سائل يقول نرجو تبيين لنا ما هو الذهب المحلق وما حكم ارتدائه للنساء، حيث سمعت شريط فضيلة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن هذا الأمر. لا محدش يمشي، عشان الناس لازم تصلي شوية لله تعالى قبل ما تمشي عشان تنصر دين الله تعالى. الناس اللي قلنا نصر دين الله تعالى مش الناس تجري من المساجد، لا نصر دين الله تعالى بالقعدة بقى في المساجد اليوم دي، وبالذكر وبالصلاة وبالتضرع والبكاء لله جل وعلا. واللي بقى يعني مستخسر في دينه وفي رسوله وفي كتابه شوية صلوات يتوسل بها الله تعالى رفع البلاء، يبقى عليه العوض بقى في دينه وإسلامه، وعليه العوض في نصرة هذا الدين. مش حد يخرج لله غير لما يقعد يصلي لله تعالى شوية كده، يتوب بها إلى الله ويرفع البلاء وينصر الدين وينصر الرسول صلى الله عليه وسلم. قاعدين نتفرج احنا على الاستهزاء به وعلى الاستهزاء بكتاب الله تعالى، ورايحين في الاخر نضيع الوقت والجهد في فيما لا يعود على المرء في بنصرة دين الله تعالى، لا في الاولى ولا في الاخره. مستخسرين شويه صلاه وعباده وقراءه قران، ما هو جاء هذا البلاء من كده؟ هذا البلاء كما ذكرنا في الخطبه لماذا؟ انهم قد تركوا السنه واستهانوا بها، عاقبهم الله تعالى على من يستهزئ بصاحبها صلى الله عليه وسلم. ما القرآن الذي فرطوا فيه عاقبهم الله تعالى على الفرقان الباطل كما ذكرنا من قبل، ثم جاء من يحاول أن يفعل هذه الأفعال الشنيعة القبيحة الشرك بالله تعالى في كلام الله تعالى. هو كل ذلك من تقصير المسلمين، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يلا الناس تقوم تصلي بقى، خلاص مش في ايش اسئله. الناس تقعد تصلي شويه بقى لله تعالى، تقعد تقرا قران لله تعالى، تقعد تدعي شويه لله تعالى ان يرفع البلاء عن المسلمين في كل مكان. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته، وما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك، وارفع رايتك، وحكم شريعتك، وانشر رحمتك يا رب العالمين. وانصر اللهم انصر دينك، واسأل لنبيك وكتابك، واظهر آياتك يا أرحم الراحمين، يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تفت منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، ونضرأ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، اجعلنا من عبادك المخلصين، ومن ورثة جنة النعيم، ومن ورثة جنة النعيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونوافينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم تب علينا توبة ترضيك وترضى بها عنا يا كريم، اللهم تب علينا توبة ترضيك وترضى بها عنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، اجعلنا للمتقين إماما. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.